بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا داود بن مهران قال حدثنا داود يعني العطار عن ابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل كم يكفيني من الوضوء؟ قال مد. قال كم يكفيني للغسل؟ قال صاع. قال فقال الرجل لا يكفيني. قال لا أم لك، قد كفى من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا داود بن مهران، وقد قال أبو حاتم صدوق كما في تعجيل المنفعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يتعلق بالطهارة، وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وغسله، وبالخصوص قدر الماء الذي كان يتوضأ به والذي كان يغتسل به. قال رجل كم يكفيني في الوضوء، كم يكفيني من الوضوء؟ قال مد. قال ابن عباس لا يكفيك مد. قال كم يكفيني للغسل؟ قال صاع، أربع أمداد. فقال رجل لا يكفيني. قال لا أم لك، قد كفى من هو خير منك رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التقدير الأدنى لماء الوضوء والغسل، بحيث أنه يستطيع أن يتوضأ إما مرة مرة أو مرتين مرتين أو حتى ثلاثا، فيمسح كل عضو بقدر يسير من الماء ويكفيه المد، والمد بمجموع كفيه، وهكذا الغسل بصاع، فيوصل الماء إلى جميع بدنه بذلك الصاع. والحديث قد جاء عن جابر في البخاري وعن ابن عباس وعن سفينة وعن سفينة عند مسلم وعن عائشة في الصحيح أيضا، وهكذا عن أنس بن مالك متفق عليه، وجماعة كلهم يروون هذا التقدير صاع ونحو الصاع، سدا لذريعة الوساوس على الإنسان أنه يظن أنه ما توضأ أو ما اغتسل، سدا لذريعة الإسراف الذي لا يحب الله أهله، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، سدا لذريعة إتلاف النعمة وتضييع النعمة، فإن الماء نعمة وجعلنا من الماء كل شيء حي، ولا يجوز الإسراف به على أي حال ولا بسائر النعم. وفي الصحيح وجاء أيضا بلفظ آخر في الصحيحين حديث المغيرة كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. من أجل هذا ومن أجل الاقتصاد الشرعي في الماء وسد ذرائع الشيطان على الإنسان، توالت هذه الأحاديث وغيرها. قال المجد رحمه الله باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء. عن سفينة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد، أي يتوضأ. أخرجه مسلم. والصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والمد رطل وثلث بالبغدادي، فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثا بالرطل البغدادي. قال النووي هذا هو الصواب المشهور، وذكر جماعة من أصحابنا وجها لبعض أصحابنا أن الصاع هنا ثمانية أرطال والمد رطلان. الحاصل لو ضبط بالأمداد الصاع أربع حفنات بحفنة الرجل المعتدل بكفيه أربع، وهو خمس ضربات بالعلبة الأناناس غير متكوم إذا كان من المكالم لكن مكيلات فيها، إن كان معا فخمس ضربات مثلا بمقدار مسحها، إنه لا يكون لك ذلك. وهذه أشياء لا تستوعب الناس يعني من حيث التقدير، سواء كان بالأرطال البغدادي أو كان بعلب متعارف عليها الناس مثل علب الأناناس في بعض البلدان دون بعض، فإنها تكبر وتصغر من بلد إلى آخر. إنما الذي ينضبط هو التقدير بالأمداد، الصاع أربع حفنات بحفنة الرجل المعتدل، ما هو الصغير الذي يكون كفه صغيرا، لا. قال والحديث يدل على كراهة الإسراف في الماء في الغسل والوضوء واستحباب الاقتصاد، وقد أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ النهر. أجمع العلماء على كراهة الإسراف في الماء، على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ النهر، حتى لو كان النهر يجري من تحته فإن هذا قد يكلفه نقلا وتعبا فلا يسرف. قال بعض الشافعية إنه حرام، وقال بعضهم إنه مكروه كراهة تنزيه. وفي حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمس أمداد ويتوضأ بالمد، متفق عليه. وعنه قال كان يتوضأ بإناء يكون رطلين ويغتسل بالصاع. وفي حديث عائشة الآتي كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء يقال له الفرق، في رواية يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك، وفي رواية كان يغتسل من إناء واحد يقال له الفرق، وفي أخرى فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت فيه، وكان يغتسل بخمسة مكاكيك ويتوضأ بمكوك، كان يغسله الصاع ويوضعه المد. الجمع بين هذه الروايات أنها كانت اغتسالات في أحوال، والمكوك المراد به المد. هم لم يضبطوا أعلى ما يغتسل به الإنسان وما يتوضأ به، أدنى ما يكفيه، أما الأعلى فقد يكون أكثر من ذلك، وأيضا لا ينبغي له الإسراف أكثر إن احتاج إلى ذلك، إن احتاج إلى ذلك مع وجود الماء. فلا يقول لو أني زدت عن الصاع عن هذه العلبة التي تساوي صاعا كان آثما، لا، لحاجته لا بأس، إنما هذا يعني يسد به ذريعة الإسراف وذريعة الوسواس أنهما حصل لجسمه استيعاب ونحو ذلك. هذا. وابن عباس رضي الله عنه أنكر على هذا إنكارا قويا بقوله لا أم لك، أي تفقد أمك، ولا يراد به ظاهر هذا اللفظ، وإنما كلمة تجري على ألسنتهم، لا أم لك قد كفى من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الحافظ في هذا الموضع من فوائد الحديث زجر المخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا ضبط الناس على السنن وعلى التعود عليها والحب لها وعدم الافتئات في هذا وفي غيره. وهكذا حصل من عبد الله بن غب بن مغفل أن حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف، وقال عليه الصلاة والسلام إنه لا ينكي العدو ولكن يفقع العين ويكسر السن، أي ما فيه فائدة، ضرره حاصل، يفقع العين ويكسر السن ولا يصاد به ولا يقتل صيدا، حيث أن من تعلم يصطاد به أو يستفيد منه. ثم رأى ابن أخيه مرة ثانية يخذف فزجره قال لا أكلمك، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى وثم تخذف. وعمران بن حصين أيضا زجر بشير بن سعد حين روى النبي صلى الله عليه وسلم إن الحياء خير لا يأتي إلا بخير، قال إن نرى من الحياء ما هو ضعف وما هو خير، قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك. وابن عبد الله بن عمر زجر ولده بلال حين خالف الحديث، ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال بلال والله لنمنعهن، ومعنى ذلك اتخذنه دغلا، تريد المسجد تذهب لا أدري أين تذهب. فزجره أبوه عبد الله بن عمر وقال أقول قال رسول الله تمنع وتقول والله لنمنعهن، وقال عبد الله بن عباس أراكم ستهلكون، وجاء في ألفاظه أيضا يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، ألفاظ عديدة منها ما يصح ومنها ما لا يصح. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، وقال عمران بن حصين تمتعنا أي في الحج على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل بها القرآن وقال رجل برأيه. هذا باب واسع إذا تأملته عرفت أن القوم كانوا يرون وجوب السير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن السنة عصمة من الفتن وأن ذلك أمر لازم، ويتحاكمون إلى ذلك عند الاختلاف، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله اليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويرون أن الافتئات على السنن هلكة، أراكم ستهلكون، وهو كذلك دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وهو كذلك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فتنة وعذاب أليم. وهو كذلك قال ابن مسعود لأصحاب مسجد بني حنيفة فكتم أصحاب رسول الله علما أو جئتم ببدعة ظلمة، والله هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلوا أن يتوا لم تكسروا، وقد أحدثتم في دين الله ما أحدثتم. وهو كذلك من أتى بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وليس من أمره فعمله مردود عليه وهو مأثوم على ذلك، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا رأيت زجر هذا السلف رضوان الله عليهم عن مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا بيان أهمية هذه السنة عندهم وعند سائر الصالحين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم، صلى الله ورسوله قد ضل ضلالا مبينا. وقال ابن أبي مليكة كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر عند قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون فالأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع سنته وهديه أمر واجب سارت عليه الأمة أمة الإسلام أمة الهدى أئمة الدين ومن أجله بدعوا ومن أجله والوا ومن أجله عادوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من خالف السنة عندهم مبتدع تعمد ذلك ومن لازم السنة عندهم مبجل مكرم خير حتى نبغت نابغة في أزمنتنا هذه لا ترفع للسنة رأسا وقبل هذه الأزمنة أيضا إنما هم تبع للضلال قبلهم قد صنف في ذلك الشافعي في الرسالة ومحمد بن نصر والإمام أحمد وسائر أئمة الحديث والسنة في الرد على هذه الفكرة الزندقية فكرة عدم المبالاة بالسنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي لا يرفع به رأسا فذلك مثل من نفع الله نفعه ما بعثني الله به الهدى والعلم فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به فمن هدى الله الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزله الله عليه السنة وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة والحكمة هنا السنة بلا خلاف واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والحكمة هنا السنة بلا خلاف إنها هي التي تتلى هنا في إغاثة اللهفان قال عبد الله بن أحمد قلت لأبي إني لأكثر الوضوء فنهاني عن ذلك قال يا بني يقال إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان قال لي ذلك غير مرة ينهاني عن كثرة صب الماء وقال لي أقلل من هذا الماء يا بني أي تعود السنة تعود عدم الإسراف حتى وإن كنت مثلا تفتح الماء في الماء مع الغسل خذ حاجتك منه فقط فوالله بعضهم ربما اغتسل ببرميل من الماء برميل ولا يدري بكم اغتسل وبعضهم لو اغتسل وكان الماء يصب على الأرض لوصل إلى مسافة المسيل يصل إلى مسافة من ماء غسله فقط هذا يخشى منه أن يعرض نفسه لعدم محبة الله عز وجل ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومراقبة الله في سائر الشؤون في الخلوة والجلوة وفي حال السعة والضيق وفي سائر الأحوال وقال أسود بن سالم الرجل الصالح شيخ الإمام أحمد كنت مبتلى بالوضوء فنزلت دجلة أتوضأ فسمعت هاتفا يقول يا أسود يحيى عن سعيد الوضوء ثلاث ما كان أكثر لم يرفع فالتفت فلم أرى أحدا عندنا ما يغني عن هذه الهتافات وروى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن المغفل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء جاء عن غيره أيضا وهذا كله من الاعتداء في الدعاء أن يدعو ما لا يشرع له الدعاء به كأن يقول اللهم اجعلني في الوسيلة وغير ذلك مما لا يصح أن يدعو به من الاعتداءات فإذا قرنت هذا الحديث بقوله تعالى إن الله لا يحب المعتدين وعلمت أن الله يحب عبادته أنتج ذلك من هذا أن وضوء الموسوس ليس بعبادة يقبلها الله تعالى، وإن أسقطت الفرض عنه فلا تفتح أبواب الجنة الثمانية لوضوء يدخل لوضوءه يدخل من أيها شاء. ومن مفاسد الوسواس أنه يشغل ذمته بالزائد عن على حاجته إذا كان الماء مملوكا لغيره كما الحمام، فيخرج منه وهو مرتهن الذمة بما زاد على حاجته ويتطاول عليه الدين حتى يرتهن في ذلك بشيء كثير جدا يتضرر به في البرزخ يوم القيامة. هذا فيما يتعلق بالوسواس، يعني من حيث أن الموسوس قد ربما يكثر من المياه الوضوء وغيره، وكذلك أيضا فيما يتعلق بتحري هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لقطع دابر المبالغة. قال: كان يكفي أوفى منك شعرا، خير منك وأوفى منك شعرا، من هو خير منك؟ حديث جابر في 252 البخاري. قال: كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه عنده قوم فسألوه عن الغسل، قال: يكفيك صاع. قال رجل: ما يكفيني. قال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. ثم قام جابر فصلى بهم، أي أمهم، في ثوب. وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم والانقياد إلى ذلك، وجواز الرد بعنف على من يماري بغير علم إذا قصد الراد إيضاح الحق وتحذير السامعين من مثل ذلك، وفيه كراهية التنطع والإسراف في الماء. التنطع، ومن التنطع أيضا كثرة التدليك، تجده هو نعم لابد من الدلك وإيصال الماء، لكن بعضهم يدلك في رجليه يظن أنه ما وصل الماء للوسواس، ويدلك في يديه وما زال يدلك وهكذا. وإذا دخل لقضاء الحاجة يبقى يعني يتنحنح تاره ويهتز تاره. بعضهم كانوا ذكروا أن بعض ذكر الفقهاء أن بعضهم جعل له حبل في سقف مكان قضاء الحاجة حتى يعني يبقى يصعد فيه وينزل يصعد وينزل. لماذا؟ قال: يخرج قطرات البول لكثرة الوسواس. يقول: لأنه إذا لم يفعل ذلك يبقى قطرات، فإذا توضأ خرج القطرات فيريد يفعل ذلك حتى لا يخرج بعد وضوئه. وبعضهم يتوضأ ثم يظن أنه خرج منه قطرات ويرجع يتوضأ، ربما الناس يصلونه ما يخرج من دورة المياه، كلما توضأ رجع. نسأل الله العافية. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا بارك الله فيكم.